بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب القضاء
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى فصل في آداب القاضي. يقول: ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق، حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. قوله: فصل في آداب القاضي. والأداب جمع أدب، والأدب يقال أدب الرجل وأدب الرجل بكسر الدال وضمها، أدب وأدب لغة إذا صار أديبا في خلق أو علم. وقال آخرون: الأدب الظرف وحسن التناول. فقوله: فصل في أداب القاضي، أي أخلاق القاضي التي ينبغي أن يتخلق بها، وبيان ما يجب على القاضي أو يسن له أن يأخذ به نفسه أو أعوانه من الآداب التي تضبط أمور القضاء. يعني حينما نتكلم على أداب القاضي، يعني القاضي ومن يحيطون به من الموظفين والأعوان، كل من له سلطة عليهم يجب أن يلتزم أيضا بهذه الأداب كما سنبين. فمعنى فصل في أداب القاضي أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها، وبيان ما يجب على القاضي أو يسن له ما يجب وما يستحب أن يأخذ به نفسه أو أعوانه من الآداب. لأن كلمة الأداب أحيانا الناس تفهم من الأداب دايما بتكون أشياء مستحبة أو الأولى أو شيء جيد لا بأس به، لكن هي الأداب ممكن تكون في أداب تدخل تحت باب الأداب لكنها واجبة وفريضة. فالأداب ليست بحض مجاملات، وإنما الأداب قد تشمل الواجبة وقد تشمل المستحب ونحو ذلك. وهذه الأداب تضبط أمور القضاء وتحفظهم عن الميل والجور. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حسن الخلق ألا تغضب ولا تحقد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة الأدلة والأسباب والبينات. لابد أن القاضي أو الحاكم يتقن هذه الأمور الثلاثة: معرفة الأدلة والأسباب والبينات. فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته، أي ثبوت الحكم في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع. ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم. يبقى لابد من القاضي أن يتقن هذه الأمور الثلاثة كما قال ابن القيم: ولا يصح له أن يحكم أبدا إلا بها مجتمعة: معرفة الأدلة ومعرفة الأسباب ومعرفة البينات. يقول: ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم. يسن أي يستحب كون الحاكم قويا بلا عنف. قويا يعني قويا على ما هو فيه، وهذه إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أو حتى عن يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، ويا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة. فيسن كون الحاكم قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، مستظهرا مطلعا بالعلم. الاطلاع أو التضلع يعني هو أن يشرب الإنسان حتى يملأ بطنه جدا وحتى تظهر عظام الضلوع يعني. وهناك حديث ضعيف في أنه لا يتضلع من ماء زمزم إلا منافق، يعني المنافق لا يستطيع أن يتضلع من ماء زمزم، لأنه حديث ضعيف. ولذلك بعض الناس تحاول تطبيق هذا الحديث فيحصل قيء ومشاكل كتير عشان ما يبقاش منافق بسبب حديث ضعيف، فيظل يشرب من ماء زمزم على أساس أن المنافق لا يتضلع، لا يستطيع أن يتضلع من ماء زمزم. يتضلع يعني يملأ بطنه وتنتفخ جدا حتى تظهر الإيه؟ الدلوع، الدلوع اللي هي الصدر يعني. لكن في الواقع بيحصل يعني مشاكل بسبب الحديث ضعيف. نعم. فمعنى التضلع من العلم يعني يشرب من العلم حتى يمتلئ قلبه وعقله بالعلم الشريف ويتمكن منه. وكما بينا من قبل قال شيخ الإسلام إن الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. القوة يعني يكون إنسان متمكنا قادرا على أداء الوظيفة التي هو بسبيلها، والأمانة ترجع للخلق والأمانة والتقوى والورع ونحو ذلك. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه مما اشتهر عن عمر أنه قال أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. يعني واحد فاجر وليس متدينا لكن عنده قوة على أداء الوظيفة، سواء قوة علمية أو عملية، ويلتزم بالأمور وينجز المهام التي يكلف بها، مع أنه في ناحية الأمانة ضعيف لكن في القوة قادر على أداء الوظيفة. وعجز الثقة، فيوجد الثقة وأمين لكنه عاجز وضعيف لا يستطيع أن ينجز المهام. يطلب في القاضي اجتماع الأمرين، القوة والأمانة. هو أحد الإخوة الأفاضل انتقد هذه الكلمة من عمر وألف كتاب رسالة جيدة اسمها عجز الثقات، وبيناقش هذه القضية الظاهرة في بعض من المتدينين أنه إذا تحمل مسؤولية معينة لا ينجز أو لا يقوى على مواجهتها، رغم أنه ورع وتقوى وكذا لكن يخدع بسذاجته بمكر الناس وحيالهم ونحو ذلك. فالكمال أن تجتمع الاثنتان، قوة والأمانة. نعم. وفي الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فيسن كون الحاكم قويا بلا عنف، وطبعا العنف ضد الرفق لئلا يطمع فيه الظالم، لأن قد لو كان شخصيته ضعيفة أو ليس عنده الحسم والجسارة وكذا ممكن الظالم يطمع في القاضي أو الحاكم يطمع فيه. فلما يكون قويا وذكيا ومدركا للناس وعنده أهلية علمية ونحو ذلك من المؤهلات لا يستطيع الظالم أن يخدعه، وبالتالي إذا كان على عكس من ذلك فإنه يطمع فيه الظالم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه يا أبا ذر إني أراك ضعيفة لا تأمرن على اثنين ولا تولين مالا يتيم. إني أراك ضعيفة، ممكن يكون ليس في شخصيته السمات التي تؤهله لأن يحكم بين الناس أو يتحمل مسؤولية معينة، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالقوي تعظم هيبته والضعيف يطمع فيه القوي، وهذا أمر معلوم بالضرورة. وكما ذكرنا أن العنف هنا ضد الرفق، يكون قويا بلا عنف، يجمع بين أمرين، يجمع بين القوة وبين الرفق، القوة والرفق، لأن الرفق مع القوة أفضل سبب لإيصال الحق إلى مستحقه من أي شخص كان مهما كان حال هذا الشخص. ما دمت هناك قوة في الحاكم مع رفق فهذه أفضل الوسائل لاجتلاب الحق وتوصيله إلى صاحبه. لينا بلا ضعف، لأنه إذا كان ضعيفا بكل أنواع الضعف بقى، يعني ضعف الشخصية، ضعف الحجة، ضعف العلم، فإذا كان ضعيفا قليل البضاعة غير مطلع بالعلم أحجم عن الحق في موضع ينبغي فيه الإقدام لقلة علمه بمواضع الإقدام والإحجام، في حين أن من كان لينا رفيقا لكن بدون ضعف يضع كل شيء في موضعه ويستعمل كل سلاح في وقته المناسب، فأحيانا لا يصلح إلا الشدة أو الإقدام، وأحيانا لا يصلح إلا الإحجام أو اللين وهكذا. فهذه الصفة الثانية لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق، لأن القاضي إذا كان عنيفا شديد العنف أو يتنكر للخصوم يكفهر في وجوههم أو يؤدي هذا إلى ضعف حجته خوفا من شراسته. وذاك عمر لما عزل بعض القضاء علل عزله بإيه؟ بأنه يرفع صوته فوق الخصوم، وبالتالي ممكن شدة الصوت وقوته تخيف صاحب الحق، فبالتالي لا يستطيع أن يفصح عن حجته، وبالتالي يتلعثم ولا يستطيع أن يعبر عن حجته لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق. وطبعا كلمة لئلا يهابه المحق، التعليل هنا لأي صفة؟ التعليل لأي صفتين؟ التعليل هنا من الصفة الأولى المتن كده، ويسن كون الحاكم قويا بلا عنف لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق. يبقى هنا لئلا بتعلل القوة، قوة لكن بدون عنف، لأنه إذا كان عنيفا سوف يهابه المحق ولن يفصح يعني بحجته. حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، حليما يعني لا يستفزه ولا يستخفه الغضب، لأنه متى ما وصل إلى مرحلة معينة من الغضب لا يجوز له أن يحكم. قاضي إذا وصل لمرحلة معينة من انفعال والغضب فالشرع يمنعه من الحكم في حالة الغضب الشديد أو الغضب الكثير، فبالتالي ينبغي أن يغلب عليه وعلى شخصيته الحلم والتأني والرفق لئلا يغضب من كلام الخصم. فإذا وصل لمرحلة الغضب لا يجوز أن يحكم في حالة الغضب، لأن يمكن أن يتشفى لنفسه أو يؤثر الغضب في حكمه فيمنعه ذلك من الحكم بينهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله، وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفزه البذوات ولا يستخفه الذين لا يعلمون، يعني ممكن الخصم يكون بذيء اللسان مثلا، فالبذاءة المفروض أنها لا تستفز القاضي ولا تخرجه عن عن حلمه وتأنيه حتى لا يظلمه، فلا يستخفه البذوات ولا يستخفه الذين لا يعلمون، ولا يقلقه أهل العبث والخفة والجهل، بل هو وقور ثابت متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. متأنيا هي من الحلم أيضا، متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. والعرب تسمي العجلة أم الندامات، يعني بتكون عاقبتها الندم. متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، فإذا كان متأنيا فإنه يملك نفسه عند أوائل الأمور. ودائما دي ضابط الحلم، الشخص الحليم أنه لا تستخفه البدآت، فلا تقنع بأول ما تراه فأول طالع فجر كذوبه، لا تخدع بأول ما ترى، أول ضوء بيخرج في آخر الليل لا تخدع وتقول ده الفجر الصادق، لأن أول فجر طالع بيكون الفجر الكاذب، فلا تنخدع ببدايات الأمور، لابد أن تتمحص وتتدبر في عواقبها وبواطنها. فالعاقل لا يستخفه بدايات الأمور حتى ينظر في عواقبها ونهايتها ويلاحظ العواقب. فهذا التأني يمنعه من أن يستخفه دواعي الغضب والشهوة، فيتمكن بالحلم والأناء من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه، وعند الشر فيصبر عنه، والوقار والسكينة ثمرة ذلك ونتيجته. وصاحب العلم ليس إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان العلم كالبدن العاري عن اللباس. متفطنا، من صفات القاضي المرغوبة فيه أن يكون متفطنا، إنسانا فطنا متيقظا لا يؤتى من غفلة، ما يكونش إنسان مغفل يسهل خداعه، متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، ذا ورع ونزاهة وصدق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه الحاكم، يعني لابد أن يكون الحاكم أو القاضي، طبعا الحاكم بنعبر بها عن القاضي، لابد أن يكون متفطرا يقظا غير مغفل، يفهم الناس جيدا، لابد يكون له خبرة بالناس وبأحوال الناس ومعرفة الناس. فمعرفة الناس أصل عظيم يحتاج إليه الحاكم، فإن لم يكن فقيها في معرفة الناس وصفتها وحيل الناس وطبعها وأخلاقها ونحو ذلك، فقيها أيضا في الأمر والنهي، ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر ومعرفة الناس تصور الظالم بصورة المظلوم وعكس ذلك، يبقى ممكن يرى الظالم مظلوما والمظلوم ظالما، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراجع عليه المكر والخداع والاحتيال. فلابد يكون يغلب عليه نوع من الحذر والفطنة، لا يخدع بسهولة مهما أظهر من أمامه من الحيل والمكر والاحتيال. وربما بهذه الحيل تصور الزنديق في صورة الصديق، ولبس عليه لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم، فلا يميز بين هذا وهذا ولا بد. فلا بد في القاضي أن يكون يعرف الناس، معرفة الناس وأحوال الناس. وقال أيضا ابن قيم رحمه الله تعالى: إذا لم يكن فقيها النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقه في كليات الأحكام، أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر، لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله. ودي يعني القصص القضاء في مثل هذه الأشياء كثيرة جدا. القاضي اليقظ المتفطن لا يخدع في الغالب، لا يمكن خداعه. ويمكن لما نستحضر قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أتتهم امرأتان تختصبان في طفل، فهذه تدعي أنه ولدها وتلك تدعي أنه ولدها، فحكم بينهما بإيه؟ قال: احذروا سكينا أشقه بينك، كل واحد تأخذ نصف، اقطع الولد نصفين وكل واحدة تأخذ نصف. فسارعت إحداهما قالت: لا، يعني هو ولدها، لا تشقه بالسكين، هو ولدها، ونكلت أو تراجعت عما ادعته، فحكم للولد إيه؟ لا هي، لأن هذا تصرف الأم الإيه؟ الصادقة الحقيقية، تقبل أن تحرم منه لكن يبقى حيا. فمن ثم سارعت إلى قول إنه ابنها لتنقذه، فهذا هو إيه؟ عاطفة الأمومة ظهرت وغلبت عليها وتنازلت، فدل على أنها هي الأم الحقيقية. فالشاهد الحقيقة هذا الباب في حد ذاته من الأبواب الرائعة جدا، وبيوجد دايما في كتب التي تتكلم عن إيه بقى؟ عن الفراسة، وفي كتاب مستقل أظن الحازمي عن الفراسة وأخبار القضاء الذين يختصوا بصفة الفراسة والفطانة، ومواقف جميلة جدا يعني يطول الحديث بذكرها، لكن نرشدكم إلى ذلك. تجدون نماذج طيبة جدا في كتاب ابن القيم اسمه إيه بقى؟ ولو اسمين: طرق الحكمية في السياسة الشرعية. ده كتاب ابن القيم كله تقريبا بيدور حول نفس القضايا، وبيذكر أمثلة من فطنة القضاء وذكائهم وكيفية تحيلهم في استخراج الحقيقة من الخصوم، متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، ذا ورع ونزاهة وصدق. الآن تخيل لو القاضي اللي بيحكم بين الناس مغفل، ما الذي يحصل؟ يعني ستضيع حقوق الناس. فشرط أساسي أو يعني شيء مطلوب تماما في القاضي أن يكون فطن لا يسهل خداعه، عفيفا لئلا يطمع في ميله بإطماعه، لأن الشخص العفيف النفس لا يمكن أن يستذل برشوة ولا بهدية ولا بكذا من هذه الجرائم، فالعفة تمنعه وتؤيس، لو عرف أنه القاضي نزيه وعفيف فتؤيس الظلم الذين يريدون الرشوة ونحو ذلك من أن يطمعوا في أن يميل مع أهوائهم وما يفعلون. فمعنى عفيفا أي كف نفسه عن الحرام لئلا يطمع في ميله بإطماعه بشهوة أو مال أو رشوة أو نحو ذلك. بصيرا بأحكام الحكام قبله، يعني يكون عنده نوع من الممارسة والاطلاع على أحكام الحكام والقضاء الذين سبقوه، واطلع على أشياء كثيرة من ذلك، لأن هذه تعطي نوع من الخبرة وتدربه على سهولة استخراج الحقيقة. بصيرا بأحكام الحكام قبله، يعني أحكام القضاء قبله ممن يخاف الله سبحانه وتعالى ويراقبه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم، ويسهل عليه الحكم وتتضح له طريقته. بصيرا بأحكام الحكام قبله ليسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه. قال علي رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف، حليم، عالم بما كان قبله، يستشير ذوي الألباب، لا يخاف في الله لومة لائم. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سبع خلال، إن فات القاضية منها واحدة فهي وصمة. العقل والفقه والورع والنزاهة والصرامة والعلم بالسنن والحلم. يقول في الروض المربع: وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن، ليستوي أهل البلد في المضي إليه، وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، ولا يكره القضاء في الجامع، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. قوله وليكن مجلسه في وسط البلد إذا أمكن، في وسط البلد يعني مجلس القضاء المحكمة، يعني في دار واسعة في وسط البلد، حيث تكون وسط البلد في الغالب يسهل الوصول إليها بالمواصلات أو نحو ذلك، فيسهل للناس الذهاب إليه. ليستوي أهل البلد في المضي إليه، لأنه إذا كان في طرف فسيشق ذلك على الخصم اللي هو في الطرف الثاني في المجيء. ليستوي أهل البلد في المضي إليه. كذلك إن كان في قرى، إن كان بيحكم بين الناس في قرى متفرقة، يختار القرى التي إيه؟ في وسط ذلك، ليسهل عليهم المضي إليه. طبعا ده مشروط بأنه إذا أمكن، يعني إذا كان في الإمكان. وليكن مجلسه فسيحا، مجلسا واسعا، لأن لو كان في زحام سوف يتأذى الناس بذلك، فلابد أن يكون مجلس القضاء فسيحا. لا يتأذى فيه بشيء، يعني التأذي من الحر الشديد مثلا أو البرد الشديد، ويكون على بساط مثلا أو نحو ذلك، حتى لا يتأذى الناس بالجلوس مثلا على الأرض أو مفيش مقاعد أو نحو ذلك. قال الشارح: لم نعلم أنه نقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه مثل هذا، والاقتداء بهم أولى. وقال الموفق وغيره: إذا افتات عليه الخصم فله تأديبه. يعني داخل مجلس القضاء القاضي له سلطة، إن إذا الخصم افتات عليه، بمعنى أنه تجاوز حده وافتأت على سلطة القاضي، تقدم في شيء هو من حق القاضي، ففي هذه الحالة له أن يؤدبه، القاضي له أن يؤدبه، وله أن ينتهره إذا التوى، إذا راغ في أثناء الكلام له أن ينتهر ويزجره عن ذلك. وإن استحق التعزير عزره بما يرى، ولا يكره القضاء في الجامع. وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال بل هو سنة، وذكره من أمر الناس القديم. يعني الإمام مالك قال في القضاء في الجامع لا، بالعكس ده سنة، وكان قديما من أمر الناس القديم، يعني في المدينة. وجاء عن عمر وعثمان أيضا أنهم قضوا في داخل المسجد، جاء ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يقضون في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس فيه مع حاجة الناس إليه في الفتية والحكم. أكيد لما الرسول عليه السلام قال المسجد بيت كل تقي، وكان يجلس في المسجد ويأتيه الناس، فما بين مستفت وبين خصم يحتكم إليه، فكان يقضي بين الناس في المسجد. أيضا على القاضي أن يصون هذا المسجد، إذا عقد مجلس القضاء في المسجد يصونه عما يكره فيه. طيب نفرض أن المرأة حائض، ففي هذه الحالة توكل من يحضر عنها أو تأتي القاضية ببينة. طيب خصم وجنب ولا يستطيع أن يدخل المسجد، طبعا يغتسل أو يتوضأ كما يعني هو معلوم، ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر. في مجلس القضاء القاضي ينبغي أن يسهل الوصول إليه جدا بالنسبة للناس، فالأصل في القاضي أنه لا يتخذ إيه؟ حاجبا يحجب عنه الناس. أي إنسان يريد أن يختصم للقاضي أو يصل إليه لا يحول حائل بينه وبين القاضي، لا يكون له بواب عند الباب ولا إيه؟ حاجب يحجب الناس، ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم. يعني في أحواله الشخصية في بيته مثلا أو في يعني مكان خاص به لا يجلس فيه الحكم بإناس، يتخذ حاجبا أو بوابا بأمر يخص، لكن في مجلس القضاء لا يتخذ إيه؟ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس الحكم كما بيّن. يعني أوقات الاستراحة مثلا، ممكن في نفس المكان المحكمة لكن في وقت الاستراحة ممكن يتخذ حاجبا، لكن كلام على أثناء مجلس الحكم وقعوده للتصدي للحكم بين الناس لا يمنع أحد من الدخول عليه والشكوى إليه ورفع الظلمات إليه، لكن له أن يحتجب في أوقات الاستراحة لأنها ليست وقتا للحكومة. ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر، فإن كان عذر فله أن يتخذ حاجبا ولو في مجلس الحكم. ولا يتخذ بوابا بلا عذر، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. رواه الإمام أحمد والترمذي. هو في خطورة في مسألة الحاجب، يعني إحنا بنشوفها ساعات في بعض المساعدين للموظفين السكرتير أو كذا في العيادات، حتى ساعات فراش المستشفى ولا الهيئة. المشكلة إنه مع الوقت بيكتسب مركز قوة، وبعدين بيوصل بيه الأمر ساعات لو طاغي قوي والحبر متروك على غارب إنه بيتحكم مش بس في الناس، ده بيتحكم في مين؟ في الرئيس بتاعه كمان. ودي إحدى السلبيات بتاعت اتخاذ بواب أو حاجب أو مساعد، لأن ممكن يقول الأمر إنه بيبقى له مركز قوة فيقبل بقى الرشاوي ويتحكم في الناس، فدي إحدى عيوب إنه بيتحكم في من هو فوقه بصورة غير مباشرة، بيتحكم حتى في اللي هو مفروض مساعد له. فمن أجل ذلك العلماء حرصوا على مسألة النص في كتب الفقه في هذا الموضع على عدم اتخاذ حاجب أو بواب في مجلس الحكم إلا لعذر، إلا لعذر لهذا الحديث الذي ذكرنا. يقول: ولأن الحاجب ربما قدم المتأخر وأخر المتقدم، لما يراعيش ترتيب الناس في الحضور، السلطة في إيديه بقى، فالحاجب ممكن يتحكم في الناس، فيبقى واحد جه قبل الآخر والحاجب يتحكم هو في أن يقدم المتأخر أو يؤخر الإيه؟ المتقدم لغرض له، قريبه صاحبه بيجامله، اعطاه هدية رشوة ونحو ذلك من الأشياء المعروفة. فإن كان ثم عذر فله أن يتخذ حاجبا وبوابا إن شاء. إيه الفرق بين الحاجب وبين البواب؟ يعني دائما هو يقول حاجب أو بواب، يعني معناها أن هنا العطف يقتضي الإيه؟ أو التخير بمغيرة، أن ده غير ده، يبقى إيه بيفتكروا إيه البواب وإيه الحاجب؟ يبقى الحاجب بيمنع، لأن كلمة الحجاب معناها المنع، فالحاجب ده وظيفته قاعد عشان يمنع حد يدخل، زي مثلا في أي هيئة ما يكون في حارس بيمنع الدخول تمام. لكن البواب ده أشبه بالسكرتير يعني، أو المساعد اللي هو بيتفاهم معاه الأول وبعدين يشوف الظروف وقد يأذن أو قد لا يأذن، واضح؟ لكن الحاجب يحجب، أما البواب فيقف عند الباب وينظر ويبلغ صاحب المكان يأذن أم لا يأذن، والله تعالى. فإن كان ثم عذر فله أن يتخذ حاجبا وبوابا إن شاء، ويعرض القصص، فيبدأ بالأول فالأول، يبدأ بالأول فالأول، لابد أن يراعى الترتيب في الحضور، ليأتي أولا فيكون له أولوية، وهكذا ترتيب الحضور، ولا يعتدي أحد على دور الآخر. ويكون له من يرتب الناس إذا كثروا، يكون فيه موظفين مخصوصين إذ الناس إذا كثر العدد فبيبدأ إيه؟ يرتبهم حتى لا يتقدم أحد على أحد، فيكتب الأول فالأول بالأسماء. ويجب تقديم السابق على غيره، واجب أن يقدم السابق على غيره، لأن هذا هو مقتضى العدل، لأن السابق يبقى جاي بدري وبعدين يتأخر يبقى الوقت سيطول عليه جدا، لأنه أتى مبكرا فيدخل مبكرا، وهكذا. هذه من الأداب الواجبة، يعني ما تقدم هذا كان من السنة المستحبات. ويجب عليه العدل بين الخصمين، فهذا من أداب القاضي، فهذا يدل أن من الأداب ما يكون فريضة واجبة وليس نفلا. يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه، ما دام يعني في مجلس القضاء فيتحرى كل صور العدل الممكنة. فمن الواجب عليه أن يعدل بين الخصمين في لحظه، يعني حتى في النظر، إذا نظر إلى هذا ينظر إلى ذاك، ما ينظرش الواحد ويثبت عينه عليه ويعرض عن الآخر، لكن يسوي بينهم في النظر، لأن النظر نوع من الاهتمام والإصغاء وإلقاء السمع والتقدير، فلا بد أن يعدل بين الاثنين، لأنه إذا أقبل على شيء واحد بالنظر وأعرض عن الآخر ينكسر قلبه، فهذا يعدل في اللحظ، واللفظ إذا تكلم أيضا يعدل في الكلام مع كل منهما ومجلسه في مكان الجلوس وفي الدخول عليه. لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. هذا رواه عمر ابن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة، وضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله تعالى عنه: واسي بين الناس، واسي يعني سوي، واسي بين الناس في وجهك، النظر يعني، ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك. وهذا صحيح إلى عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء رجل إلى شريح وعنده السري فقال اعدني على هذا الجالس إلى جانبك، يعني في خصومة بيني وبين إيه؟ هذا الشخص السري هذا الذي يجلس بجانبك، بيني وبينه خصومة فأريد حقي منه، اعدني على هذا الجالس إلى جنبك. فقال أي شريح للسري قم فاجلس مع خصمك، أقامه من جواره قال له قم أمامي بقى فاجلس مع خصمك. قال إني أسمعك من مكاني، وأنا سمعك وأنا قاعد هنا نسمع بجوارك. قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه، كونك أنت جالس بجواري وهو أمامي فدي معناها يشك ويرتاب إن أنا ممكن أنصرك أنت عليه، فلابد أن نشعره بالمساواة والعدل. قال له قم فاجلس مع خصمك. قال إني أسمعك من مكاني. قال قم فاجلس مع خصمك فإن مجلسك يريبه وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. إذن يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين إذا ترافع إليه، لما روى أبو داود وغيره عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم أمامه، بين يدي الحاكم، فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه وفي ملاحظته لهما بالنظر يعني وكلامه لهما. قال ابن رشد أجمعوا، هذا أيضا واجب بالإجماع، أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى نهي أي القاضي عن رفع أحد الخصمين على الآخر، ما يجيش واحد يجلس على مكان أشرف وأعلى أو أفضل من المكان الآخر، الكرسي مثلا أفضل من الكرسي الذي يجلس عليه الخصم أو مكانه أعلى من الآخر، لا، لابد أن يسوي بينهما في المجلس تمام. نهي عن رفع أحد الخصمين على الآخر وعن الإقبال عليه يعني دون الآخر، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم، يعني حتى تعابير الوجه ما يحاولش يظهر أي تعبير مظهر من مظاهر الاشمئزاز من الكلام أو من الشكوى أو التأفف أو نحو ذلك، تعرف في وجوه الذين كفروا إيه؟ المنكر، لأن الوجه هو المختص بالتعبيرات، فإذا تنكر للخصم فإن ذلك يضعف نفوس الخصوم ويكسر قلوبهم ويخرس ألسنتهم عن التكلم بحججهم خشية معرة التنكر، ولا سيما لأحدهما دون الآخر فإن ذلك الداء العضال. يعني حتى في تعبيرات الوجه لابد أن يواسي بين الاثنين ويعدل بينهما ويكون حذرا فيما يمكن أن تطبعه من انطباعات في نفوس الخصوم أمامه. ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه إلا المسلم مع الكافر، فيقدم دخولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام. إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا، يعني إلا المسلم مع الكافر إذا ترافع إليه، إذا ترافع مسلم وكافر إلى القاضي فيقدم المسلم دخولا، يدخل المسلم أولا ويرفع جلوسا لحرمة الإسلام. والدليل قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بعض الناس يستعصي عليهم فهم مثل هذا الشيء. المسألة هنا أن هذا ليس ظلما على الإطلاق في هذه الجزئية بالذات، هذا ليس ظلما وإنما قطعا نحن مأمرون بالعدل، ولذلك كان عمر يقول أذلوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله سبة لم يسبها إياه أحد من البشر، واضح الذين يزعمون أن لله ولدا ونحو ذلك، فأذلوهم ولا تظلموهم، لأن هذا الوضع هو رحمة بالكافر نفسه، لأنه إذا وجد في مجتمع العزة فيه للإسلام والمسلمين والظهور فيه لكلمة الحق والتوحيد وشعائر الإسلام يشعر بالغربة وبكراهة الكفر الذي يقول به إلى هذا الوضع، فبالتالي قد يشجع هذا على أن يخرج من هذا إلى عزة الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى. لكن لا يعني هذا إن لو له حق نجور على حقه، فلا بد من أداء الحق إليه والعدل معه ولا يظلم، لكن هذا شيء غير ذاك كما ذكرنا. إلا المسلم مع الكافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا، هذا هو الفرق الوحيد، لكن لا يعني ذلك أنه يظلم في الحكم. لحرمة الإسلام، ولما روى إبراهيم التيمي أن عليا رضي الله تعالى عنه حاكم يهوديا إلى شريح، فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. وهذا الحديث ضعيف. فعلى الأحوال هو المسألة كما ترون، دليل الآية فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هو عموم الآية العموم، وإن كان قد يكون الظاهر في أن هذا في الآخرة والله تعالى أعلم، بدليل إيه؟ أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، نزل من الكلام في ثواب الآخرة والله تعالى. أما الحديث فضعيف. ويحرم عليه أخذ الرشوة، ويحرم عليه يعني على الحاكم أخذ أي قبول الرشوة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. هذا صححه الترمذي ورواه أبو هريرة، وزاد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. وزاد أبو بكر في زاد المسافر وزاد: والرائش. لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. الرائش ده اللي هو الإيه؟ الواسطة بينهم. يقول الألباني: صحيح باللفظ الأول اللي هو لعن الله الراشية والمرتشي، يبقى الراشي الذي يبذل الرشوة والمرتشي الذي يقبلها، والرائش كما قلنا هو السفير بينهم. ويحرم عليه أخذ الرشوة. وكذا الهدية، يعني نتخيل الفساد الذي يمكن أن يحصل في الأرض وضياع حقوق الناس لأن الغني قادر على إعطاء رشوة، ولو القاضي أو الحاكم قبل، تخيل كيف تكون الحياة شكلها إيه بقى، الظلم الذي يشيع في الناس، لأن ده عاجز عن أنه يدفع فبالتالي يضيع حقه، كما قلنا في بيت الشعر من قبل: عجزوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل، أو ما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل، فتضيع حقوق الناس. والله سبحانه وتعالى كما هو مضطرد في سنة الله عز وجل، وهذه قاعدة دائما يعني يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فالعدل ينعكس في حياة الناس بالبركة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عدل يحب العدل. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فبالعدل قامت السماوات والأرض، فيبقى الفقير يضيع حقه لأنه لا يستطيع أن يدفع الرشوة. وكذا الهدية، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني كذا يعني يحرم على القاضي أيضا ليس فقط قبول الرشوة، لكن يحرم عليه قبول الإيه؟ الهدايا من الناس، رغم أن الهدية أتت فيها أحاديث أن الهدية لا ترد، وإن الهدية تورث المحبة بين التهادى وتحبه ونحو ذلك، وإني مرسلة إليهم بهدية، فقهت هذا المعنى، لكن في القاضي بالذات يحرم عليه أن يقبل الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. هذا رواه أحمد وصححه الألباني. هدايا العمال غلول، العمال هم الموظفين، يعني موظف الدولة أو موظفين منتسبين لمؤسسة معينة. الهدايا غلول، يعني الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن توزع على الناس، اختلاس وسرقة. فهدايا العمال غلول، يعني أنت جاي بصفة أنك موظف تمثل هيئة معينة، فبأي حق يأخذ هدية؟ لذلك إذا أعطي هدية لابد أن يردها إلى بيت المال أو إلى الهيئة نفسها، لكن لا يأخذها في جيبه الخاص. وده سؤال للأسف الشديد يتكرر، يعني أمور واضحة مثل الشمس، لكن يتكرر السؤال فيها جدا، أن واحد يأتي بصفته مثلا ممثل هيئة معينة أو شركة معينة أو مؤسسة معينة، وروح باسم الشركة دي ولولاها ما عرف ولا تعامل معه أحد، ويبدأ يعمل أمور لحسابه الشخصي، أو يعطوه هدية يأخذها لنفسه، فهذه أخلاق آخر الزمان. أما أخلاق الإسلام فالمفروض أنه هو لا يقبل أي شيء مما يخصه ما دام عرف عن طريق الهيئة دي. هدايا العمال غلول، مثل السارقة من الغنيمة بالضبط. رواه الإمام أحمد. وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كانت الهدية فيما مضى هدية، أما اليوم فهي رشوة. كانت الهدية فيما مضى في السلف الصالحين كانت هدية، وأما اليوم فهي رشوة لفساد أحوال الناس وتغير أخلاقهم، وإنه ما يريد الهدية في الظهر لكن يريد أن يشتري ذمته ويفقأ عينه. قال في الفروع: وقال كعب الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم، يعني من أراد أن يفقأ عين الحكم بحيث يعميه ويجعله لا يقدر على أن يحكم بالعدل ولا يرى الحقيقة فيعطيه هدية، لأن معنى ذلك أنه سوف يجور في الحكم ويحابيه، يصبح موضعا للتهمة. قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم. وقال الشاعر: إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها. كواها الفتحات، النوافذ والشبابيك. فإذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها، فإذا دخلت مكانا الهدايا الأمانة بقى والورع والخوف من الله يتطاير وتبخر ويخرج من الفتحات. يعني هنا استثناء في مسألة قبول الهدية، هناك بعض الاستثناءات. يعني لو أن الذي يهدي للقاضي شخص جرت بينه وبين القاضي العادة بالتهادي، صديق له أو جار أو قريب، والعادة أنهما يتهديان من قبل، يعني عادي جدا بتحصل هدايا ما فيش مال. الأمر الثاني أن ما يكونش حتى لو قريبه لا يكون له خصومة أو حكومة، يقول: إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته، قبل أن يعين قاضيا، من جرت بينهما العادة التهادي فلا مانع، بشرط طبعا سيذكره: إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة. سنفصل هذا إن شاء الله، لكن فاتنا التنبيه على معنى الرشوة كما ذكرنا. موضوع الرشوة والهدية في بحث مستقل في تحقيق الفرق بين الرشوة والهدية. مين يذكره؟ اسمه إيه؟ عبد الغني النابلسي، كتاب اسمه إيه؟ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، عبد الغني النابلسي، تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية. وطبعا لا نريد التطويل أكثر من هذا، من إحنا نخرج الأمور جانبية، لكن هذه إشارة لمن أراد أن يدرس هذه المسألة. فالرشوة هي ما يعطى بعد طلبه. الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطى بعد طلبه، هو يطلب رشوة فيديله التاني رشوة، لكن الهدية تدفع إليه إيه؟ ابتداء بدون طلب. والرشوة نوعان: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل. يبقى في نوعين من الرشوة، إن الحاكم يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه. صاحب الحق لا يتمكن من حقه حتى يدفع ويبذل المال، فإن رشاه يعطيه حقه، وإن لم يرشه لا يعطيه حقه. إذن الرشوة نوعان: نوع أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل لا يكون له حق، نوع الثاني من الرشوة أن يمتنع من الحكم بالحق للمحق حتى يعطيه، وهو من أعظم الظلم، وهو من أعظم الظلم. ومن اكتوى، من اكتوى بنار المرتشين المجرمين يعرف لوعة الظلم الذي يقع. أن إنسان يكون كفأ وعنده إمكانيات ومؤهل للوظيفة مثلا ولا يتمكن لأنه لم يدفع الرشوة أو تورع عن أداء الرشوة، فهذا سبب الفساد في الدنيا. يعني سؤال مهم وبيتكرر كثيرا: إذا كان الإنسان لا يمكن أن ينال حقه إلا بالرشوة، إن استطاع أن يستغني عن الحق يبقى شيء جيد، إن كان مضطر إلى ذلك ولا سبيل للوصول إلى الحق أو الرفع الظلم إلا بالرشوة، في هذه الحالة يحل له أن يدفع ويحرم على الآخذ أن يأخذ. يحل له أن يدفع لأنه مش بيظلم أحد ولا بيأخذ فرصة أحد، ده بيوصل لحقه، ويحرم على المجرم المرتشي الملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرم عليه أن يأخذ. وذي واقعية الإسلام ومراعاة مصالح الناس، أن كثيرا من الحقوق لا يمكن أن تصل للأسف الشديد من بعض أولئك المجرمين الملعونين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بهذا. ففي هذه الحالة حتتعطل مصالح الناس كثيرا جدا، فبالتالي يجوز لك أن تدفع ويحرم عليه أن يأخذ، والله تعالى أعلم. يقول في حاشية الروض المربع: فقبول القاضي وكذا الوالي والشافع للهدية أصل فساد العالم. يعني أصبح الآن عندنا أسماء عجيبة جدا، القهوة والإكرامية يسمون الإيه؟ كما قال النبي عليه السلام: لأتين أناس أمتي إيه؟ يستحلون الخمرة، يسمونها بغير اسمها، حتى بعض الناس يسمي الخمر مية، يسمي الخمر ماء. طيب هي هل تصبح ماء طهورا؟ فتغيير الأسماء ليس بشيء. فالرشوة أصبح لها يعني مصطلحات كثيرة جدا بنسمعها الآن، لكن هي رشوة، شاء الناس ذلك أم أبوا. أيضا من ضمن الأشياء الشائعة موضوع أن واحد يتوسط لأخيه في أي مصلحة دينية أو دنيوية أو خدمة ويساعده على الحصول على وظيفة ويقبل عادي جدا بدون أدنى تحرر، مع أن الرسول عليه السلام يقول من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. سبحان الله، حتى المعروف الآن مش عايزين يعملوه مجانا، هو في الحقيقة مش مجانا، ده هو سيثاب عليه من الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما، لأن دي عبادة. يعني تفيش حاجة أخيك المسلم أو أنك تشفع له أو تتوسط له في إنجاز حاجة هو يحتاجها. الرسول عليه السلام يقول أن أمشي مع أخي في الله في حاجة خير أو أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. الخروج في مشوار لقضاء حاجة الأخ المسلم أعظم ثوابا من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر كامل. فقضاء حاجات الناس دي، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. فيعني في الحقيقة كما يقول الشاعر إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله. يا سلام لو واحد عمل للتاني خدمة أو موظف كف عنك شره وعمل لك المصلحة بدون ما يؤذيك برشوة أو بنحو ذلك. بيقول إن الزمان بتاعنا الإجمال والإحسان هو إيه؟ إن هو لا يؤذيك بس، مش إن هو يحسن إليك، إن يكف شره عنك دي يعني إنسان كريم الخلق. إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله، هو ده الإحسان في هذا الزمن. كما يقول الشاعر الآخر عدنا في زماننا عن حديث المكارم. انسى بقى كلام المكارم والجود والأخلاق والمروءة، إذا خلاص اتنست. فما تحطش أمل في أنك تجد الآن المكارم اللي أصبحت أساطير تروى في الكتب. عدنا فوت يعني عدنا في زماننا عن حديث المكارم. طيب أما إيه تعريف المكارم الآن والكرم والأخلاق في زماننا؟ من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. ده حاتم الطائف في زماننا اللي فقط يديك حقك ولا يؤذيك أو يكف شره عنك، ده حاتم الطائف الكرم في هذا الزمان إلا من رحم الله. عدنا في زماننا عن حديث المكارم من كفى الناس شره فهو في جود حاتمه. الله المستعان. فقبول القاضي وكذا الوالي والشافع للهدية، الذي قادنا إلى هذا الاستطراد موضوع الشفاعة. الرسول عليه السلام بيقول إيه معنى الحديث؟ يعني اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. بمعنى يعني الرسول عليه السلام كان أحيانا يلاحظ أن بعض الصحابة محتاج شيء معين، ممكن هو مباشرة يقضي له هذه الحاجة فيسكت على أمل أن هذا الصحابي المحتاج لخدمة معينة أو يريد أن يقضي حاجة معينة يكلم أخا له ويشفعه عند الرسول عليه السلام ليقضيها له. ليه؟ علشان الشافع ياخد ثواب. اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فدي معنى الشفاعة. الشفاعة عكس الوتر أو قسيم الوتر. الوتر الإنسان يبقى لوحده، فالشفيع يعني أن ينضم الأخ إلى أخيه، فبدل يبقى وتر بيصبح إيه؟ شفع زوج، يعني عدد زوج ينضم إليه أخوه فيقويه، سنشد عضدك بأخيه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان جاها أو مالا فيزكي، هذه زكاة الجاه وزكاة المال أن يقضي حاجات الناس، صارت مادية عند الناس بصورة فظيعة جدا، كل شيء بثمن ويريته ثمن حلال. فالمفروض أن الناس تعود إلى أخلاق الإسلام، لأن الناس بالتراحم وبالتكافل وبالإحسان تجني أعظم مما تجنيه من الحرام ومن منزعات وقطيعة الرحم ونحو هذه الأشياء. فيعني ياما نسمع عن أناس مثلا يتعاركون على ميراث ويتشحون في المال فيما بينهم، في حين لو دخلوا من باب الأوسع باب التراحم والمحبة والإيثار سوف يجني الإنسان من وراء هذا الباب أضعاف ما يمكن أن يجنيه من وراء الخصومات والمشاكل والإحن والقطيعة ونحو ذلك، بإضافة إلى شؤم هذه المعاصي كلها ما يقع من الظلم ونحو ذلك. موضوع الشفاعة، من استطاع أن يخدم أخاه؟ وبعدين هو أخوه المسلم مش شرط أخوه بتاع المسجد، ما هو أي واحد مسلم مطالب أن يقضي حاجة أخيه يعني. والمفروض هذه المعاني تصل لذات الجماعة الموظفين، لأن الموظفين كتير بيبقوا صعبين أوي في هذه الأشياء، ويظل يضيق عليك ويؤخر مصلحتك ويتهمك في الآخر أنك أنت مش بتكبر دماغك ويعطل حاجاتك. فتكبر دماغك يعني أن أنت افهم بقى أنا عايز إيه من وراء الموضوع ده. فالله المستعان. كان زمان الحقيقة يعني واحد وهو صغير كان يسمع خطب الجمعة وهو صبي صغير، نسمع الناس بتتكلم على الرشوة، وفعل المجتمع كان بينكرها. يعني المرتشي ده سبة شديدة جدا. ما اعتقدش ان الوضع ده الآن اصبح موجودا يعني الا من رحم الله. لكن فيما مضى كان الناس يعني فيهم خير عن كذا كتير. فالشاهد يعني أن الموضوع الشفاعة، أخ مثلا أنت ساعدته أن يحصل على وظيفة، بعد كده يروح جايب لك هدية، لو قبلت هذه الهدية قد وقعت في جريمة الإيه؟ الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهداه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. بعض الناس تعاطى نقودا مثلا في موضوع التزكية، هيكتب تزكية لشخص في مكان في شركة أو في كلية أو كذا، بيطلب منه حتى لو كانت للخير، ليه تأخذ منه فلوس إن كان هو أهلا وأنت تزكيه بصدق؟ فليه حتى لو كانت هتروح لصندوق خيري، لكن لماذا تدفع فلوس؟ هذا ليس من الفقه. في حد يقبل هدية وهو مستحي؟ ما هو المخرج أنه ينوي وجه الله سبحانه وتعالى، ليه يستحي من فعل الخير؟ كيف يشفع وهو مستحي؟ لا يستحي من فعل الخير. نعم. بين مين ومين؟ والمشفوع له لو في عادة جارية بينهما بالتهادي، يبقى إذن زالت شبهة أنه يهديه لأجل شفاعة. لكن في هذه الحالة ممكن الشخص الشافع يذكره بالحديث، يقول له إن كانت نيته كذا فأنا لا أقبله، فأنا سأكلك نيتي. نعم أخي. قرأت في الصحيح الجامع الصغير الشيخ الألباني، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أخ بيذكرني بحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه، وبقية الحديث فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. من صنع لكم معروفا فكافئوه، إلا بكل ما تقدرون عليه من المكافأة إلا ما نهى عنه الشارع، مثل المكافأة على الشفاعة. فهذا عام مخصوص بما منعه الحديث، يعني كانت هدية بتكافئه بهدية مثلها، الهدية إيه؟ مردودة. مردودة يعني تقبل ثم يرد، حتى كان يقبل هدية الكافر ويردها بمثلها أو بأحسن منها، فدي مكافأة. أو أن تقول له جزاك الله خيرا، يبقى أبلغت في الثناء. لكن حيثما نهي عن نوع معين من المكافأة فلا بد من التزام حكم الشرع في ذلك كما بين. إذن فقبول القاضي وكذا الوالي والشافع للهدية أصل فساد العالم. وقال ابن القيم لأن قبول الهدية ممن لم تجري عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته بسبب الإيه؟ الهدية. والله المستعان، بيحصل في المدارس أحيانا أشياء صعبة، بنسمع من المدرسين أشياء أولى الناس أن يتنزهوا عنها المدرسون اللي هم قدوة للتلاميذ ونحو ذلك، بالذات فيما يسمى عيد الأم وكذا، ومين قال المدرسة أم؟ فيفرض على الأولاد أن لابد يجيبوا هدايا معينة ونحو ذلك، هذا كله من السحت، من أكل أموال الناس بالباطل. إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته بشرط ألا يكون له حكومة، يعني ممكن القاضي يقبل الهدية ممن كان بينه وبينه قبل أن يتولى القضاء في علاقات بيحصل تهادي بينهم لا بأس، إلا إذا كان له إيه؟ حكومة في خصومة معينة والقاضي سيحكم فيها، ففي هذه الحالة لا يقبلها. لكن إلا ممن كان يهديه قبل ولايته بشرط ألا يكون لها حكومة، ففي هذه الحالة يباح قبولها لانتفاء التهمة، يباح له أن يقبلها بهذا إيه؟ بهذين الشرطين لانتفاء التهمة. وهذا نفس وضع الإيه؟ المفتي. ونقل في البدائع عن ابن عقيل الهدية إذا كان للمهدي حكومة محرمة، الهدية إذا كان للمهدي حكومة محرمة يعني يحرم قبولها، إذا كان الذي أهداها خصم والقاضي هيحكم في نفس القضية، فإذا أعطاه هدية يحرم عليه قبول هذه الهدية، وإن لم يتبين له حكومة فمكروها. وجاء الهدية تفقع عين الحاكم، أي المحبة الحاصلة للمهدى إليه وفرحته بالظفر بها وميله إلى المهدي يمنعه من تحديق البصر إلى معرفة باطل المهدي، فتعمى عينه عن رؤية ظلمه بسبب إيه؟ المحبة التي توقعها الهدية في القلب، فيمنعه من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدي وأفعاله الدالة على أنه مبطل، فلا ينظر في أفعاله بعين ينظر بها إلى من لم يهدي له، لحديث حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا الحديث ضعفه الألباني مرفوعا، وقال المنذري روي موقوفا من قول أبي الدرداء وهو الأشبه بالصواب، حبك الشيء يعمي ويصم. فالهدية إذا أوجبت له محبة المهدي فقأت عين الحق وأصمت أذنه، تصيب بالعمى وبالصمم. نعود إلى المنار السبيل، إلا من كان يهاديه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة فيباح قبولها لانتفاء التهمة. وده طبعا نفس حكم المفتي أيضا، المفتي له أن يأخذ الهدية مطلقا، لكن إذا كان ممن يستفتيه فعليه أن يردها ولا يقبلها لوجود التهمة هنا في هذه الحالة. واستحب القاضي التنزه عنها حتى في حالة الإباحة، استحب القاضي، قاضي مين بقى؟ عند الحنابلة ما قال القاضي بقى القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، استحب القاضي أبو يعلى التنزه عنها عن أخذ الهدية، لأنه لا يأمن أن تكون لحكومات منتظرة. يعني دي سبب استحباب التنزه هنا في هذه الحالة، لأنه ممكن يكون اللي بيهدي ده هو حاليا ما فيش حكومة، ما فيش قضية، لكن ناوي يرفع قضية قدام القاضي ده يحكم فيها نفس القاضي، فيحتمل يكون هو بيدفعها مقدما ثم تكون خصومة بعد ذلك. فلذلك استحب القاضي أن يتنزه عنها، لأنه لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة. فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة لأنها كالرشوة. طيب إذا كانت الحالات اللي يحرم عليه أن يقبل هدية فضلا عن رشوة، طبعا حصل أن الحاكم خالف الشرع في ذلك وأخذ الرشوة أو الهدية حيث حرمت، في هذه الحالة الحكم الشرع أن ترد الهدية أو الرشوة إلى من أعطاها، ترد إليه لأنه كان أخذهما بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسد، يعني لا يصير شرعا مالكا لما أخذ. اللي بيأخذ الرشوة أو القاضي اللي بيأخذ هدية حرام عليه أن يأخذها، إذا أخذها لا يحل له الانتفاع بها لأن لم تنتقل إلى ذمته، لأن الشرع يحكم ببطلان هذا العقد، عقد الهدية. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه. انظروا إلى عدل الإسلام ونزاهة الأحكام الشرعية الشريفة، يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء بنفسه خشية المحاباة، لأن الفقهاء يرون المحاباة مثل الهدية. ما هو الهدية بتبقى لها صور شتى، ممكن الهدية بأن يعطيه شيء عيني كهدية، وممكن الهدية أنه بيشتري منه شيء بيساوي 20 فيبيعه له مثلا ب10، طريقة غير مباشرة في فقء العين. فلذلك انظر إلى دقة الفقهاء في هذا الباب، يكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه. هو صحيح هيحتاج أنه يشتري طعاما وملابس وكذا وكذا، بس لا يباشرها بنفسه في مكان يعرف فيه أنه القاضي، لكن في مكان غريب وهو غير معروف ممكن يشتري نفسه، لكن في المكان اللي هو معروف بين الناس أنه قاضي يكره له أن يبيع وأن يشتري بنفسه لئلا يحابى فيجري مجرى الهدية. طبعا البديل هيكون ايه؟ بيقول بنفسه، يبقى معناها ممكن بقى ما يحتاج الحاجات دي يعمل ايه؟ يوكل. اشترط الفقهاء كمان اذا وكل وكيلا يشتري له، يشترط في الوكيل الا يعرف به، ما يكونش معروف عند البائعين او التجار ان ده وكيل القاضي، حتى لا يحاب القاضي بطريقة غير مباشرة فيبقى ما عملنا شيء. فانظر الى عظمة الاسلام وعدل الاسلام وسماحته. ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه أي القاضي خشية المحاباة، والمحاباة كالهدية، لئلا يحابى فيجري مجرى الهدية، طبعا إلا بوكيل لا يعرف به. يجوز له أن يشتري عن طريق وكيل يوكله في الشراء، لكن ما يكونش معروف عند الناس اللي هيشتري منهم أو يبيع لهم إن ده مندوب القاضي أو إيه أو ممثله يعني أو وكيله، لئلا يعرف أنه وكيل للقاضي. وكذا قال مالك والشافعي. يكره أن يتولى أي القاضي البيع والشراء، لكن يوكل وكيلا لا يعرف أنه وكيل للقاضي، وليس له ولا لوال أن يتجر إلا إن احتاج. شوفوا كمان الدقة، القاضي أو الوالي ليس له أن يتاجر إلا إذا احتاج للتجارة، لأن برضو التجارة بجانب أنها تستهلك وقته، لكن في نفس الوقت يبقى وجد احتمال ان الناس تخاف منه او تجامله او تحابيه في اثناء التعامل. فيكره له او ليس له ان يتجر الا ان احتاج، وليس له ما يكفي، كانش له مال يكفي، ففي هذه الحاله يعذر في التجاره. فان الصديق رضي الله تعالى عنه قصد السوق حتى فرضوا له ما يكفي، وهو كل يوم درهمان رضي الله تعالى عنه. وروى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده مرفوعا: ما عدا لوال اتجر في رعيته أبدا. وهذا ضعيف، هذا ليس من العدل من الوالي يتاجر مع الرعية. وقال شريح: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان. فإن احتاج للتجارة لم يكره، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفي. ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه. من يعرف يسار؟ أيوة تفضل، انطقها كده. لا اوصلها، هي بعدها كلمة أحد. ولا يسار أحد يعني بالفتح، لأن هو الفعل إيه؟ هي أصلها ولا يسارر أحد، ها؟ ولا يسارر أحد الخصمين. فالله هنا لا إيه بقى؟ ناهية. ما هي لو نافية مش هتجزم. فبعض الناس يشكل في مثل هذا الموضع، زي مثلا قوله تعالى إيه؟ ها؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد، دي مجزوم الفعل، لا هنا ناهية، فلأن هي بتجزم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، فهي هنا بالجزم. ولا يسار أحد الخصمين أو إيه بقى؟ أو يضيفه، لأنها معطوفة على فعل مجزوم. أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، لأنه إعانة له على خصمه، يعني ما يتكلمش بكلام سر لأحد الخصمين دون الآخر، يهمس في أذن بكلام لا يسمعه الآخر. دي ممنوع القاضي من مثل هذا، لا يسر أحد الخصمين أو يضيفه، لأن هذا إعانة له على خصمه وكسر لقلب الخصم الآخر. أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، بيحييهم فأمل ده وما أمشل ده مثلا، واضح؟ أو كلم ده بالكنية ونادى ده باسمه، فإن المناداة بالكنية فيها نوع من التكريم، فهذا أيضا ليس من العدل. ولا يسار أحد الخصمين أو يضيفه أو يقوم له دون الآخر، لأنه إعانة له على خصمه وكسر لقلبه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه نزل به رجل فقال ألك خصم؟ قال نعم. قال تحول عنا، يعني هو جاي له ضيف في البيت، نزل به ضيفا، والمفروض أن علي إيه؟ قاضي. فقال له ألك خصم؟ قال نعم. قال تحول عنا، اعتذر له عن الضيافة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه، وهذا ضعفه الألباني. قال في الروض المربع وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. ينبغي يعني يسن هنا، ينبغي معناه هنا يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب إذا كان في محل حكمه منهم، ممن يتمذهب الأئمة المشهورين، وإلا فقهاء المذهب يرجعون لاجتهاد أحد الأئمة. وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن، إذا حدث مثلا يسألهم يذكروا جوابهم وأدلتهم فيه، فإنه أسرع لاجتهاده وأقرب لصوابه، يكمل عقله بعقلهم ويضم علمه إلى علمهم. فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره، يعني لابد أن يحكم عن بينة، فإن اتضح له الحكم بعد المشورة والتفكير والاجتهاد يحكم، فإن لم يستبن له الحكم يؤخر الحكم لا يتعجل، لقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وعمومها يدل على مشاورة القاضي أيضا للإيه؟ لإخوانه من الفقهاء. فإن لم يتضح له الحكم أخر الحكم حتى يتضح. طيب لو قاضي حكم ولم يجتهد، حكم بين الناس ولم يبذل أقصى وسعيه في الوصول للحكم في المسألة، لكن تصادف أنه وافق الحق، هل يصح حكمه؟ لا يصح حكمه. تكلمنا قبل كده كتير عن معنى حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه؟ أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قلنا أن شرط أن يحصل له الأجران إيه؟ أنه يجتهد، يعني هو الحاكم اشترط فيه الاجتهاد كشرط، لكن ممكن واحد عنده أهلية الاجتهاد لكن في قضية معينة قصر ولم يجتهد، تسرع في الحكم ولم يتحرى ولم يبذل قصارى وسع. طيب هو لم يجتهد لكن وافق الحق، يصح الحكم؟ شوفوا روعة الشريعة الإسلامية والعدل بين الناس، حتى لا يتجرأ سفيه على أن يدخل في الحكم بين الناس على جهل أبدا. حتى لو وافق الحق لا يصح حكمه، لأنه أتى الأمر من غير بابه. ولتعرفون الحديث إيه؟ القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. من القضاة اللي هيدخلوا النار قاض إيه؟ حكم على جهل فهو في النار، بغض النظر حتى لو صدر الحكم في النهاية طلع موافق للحكم الشرعي، لأنه لم يتعمد الوصول للحكم الشرعي أو قصر في الاجتهاد الذي يوصله إلى الحكم الشرعي. فموافقة الحكم الشرعي هنا جاءت إيه؟ اتفاقا. إذن لو حكم ولم يجتهد لم يصح حكمه ولو أصاب الحق إن كان من أهل الاجتهاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، وقال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. المستشار مؤتمن، هذه من الأمانة، أن أخاك إذا استنصحك في شيء تبذل له كل ما عندك أقصى ما عندك. بنسمع أيضا في هذا الزمن العجائب في حتة عدم فهم إيه معنى المستشار مؤتمن. مش المستشار ده دلوقتي يعني نسمع بعض الناس تفعل أشياء يضلل أخاه المسلم، يضلله حتى يبعده عن مصلحة معينة أو لا ينافسه فيها ونحو ذلك. واحد يعطي زميله جدول امتحانات بطريقة غلط مغلوطة، ما هذه الأخلاق؟ يعطيه جدول امتحان بطريقة غلط ويكتشف بقدر الله إن الجدول غير كذا خالص، وده متعمد إنه يضلله مثلا. فأمثال هذه الأخلاق لا يمكن أن تليق بالإسلام. المستشار مؤتمن، فمتى ما ائتمنك أخوك المسلم ويسألك عن رأيك في مسألة أبذل له كل ما تستطيع من نصح، لا تكتم عنه شيئا. المستشار مؤتمن. طيب لنفرض أنك وأخاك بتتجولان في محلات أو مكتبات مثلا لشراء كتب أو نحو ذلك، وشفت أو رأيت أخاك بيشتري شيء وانت شايف أن السعر غالي قوي أو أن في سعر أحسن من دي في مكان تاني، وانت داخل المحل ماذا تفعل؟ وهم اتنين بيتفقوا مع بعض، ماذا تفعل؟ نعم وضح. يبقى إذا هو استنصحك أخوك فانصحه، مفهومها أنه إذا لم يستنصحك أجاب عنها النبي عليه السلام، قال دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض وإذا استنصحك أخوك فانصحه. دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض، أترك الناس ترزق، يعني أنت معاه في المحل وأجر الله على يدي صاحبك هذا رزق ما فيهوش نوع من الغبن الفاحش، في فرق في السعر كله، لكن إيه أدم حيجيله رزق لا تقطع عليه باب رزق، ما تقولوش لا دي في المكان التاني ممكن تكون أرخص أو السعر ده غالي، أنت لا تبادر. واضح؟ ودعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض، أترك باب الرزق مفتوح وما تضيق على البائع أو صاحب المحل وتقول له لا. طبعا هذا مما نهي عنه، دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض وإذا استنصحك أخوك فانصحه. فأنت لا تبادر، لكن لو هو سألك ما رأيك تنصحه، وطبعا لا تؤذي شعور صاحب المحل، ممكن تأخذه خارج المحل، لأن برضو التفاصيل الدقيقة دي من أداب الإسلامية لابد أن نهتم بها. مثلا زي حديث إنسان إذا رأى مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مبتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. العلماء قالوا إيه؟ إن من الأداب أن الإنسان يقول هذا الذكر لكن إيه في نفسه لألا يسمع المبتلى ذلك فيتأذى. واحد مثلا عنده بلاء معين وانت بتقول الذكر بصوت عالي وتسمعه فأنت تؤذي شعوره، لكن أحيانا ممكن أن تتعمد مش تؤذي شعور أنك توقظه وتنبهه. إذا كان شخص ظالم ومبتلى بظلم الناس فممكن أن ترفع صوتك بهذا لتذكره بأنه في بلية وأنه مطالب بأن يتوب منها بهذه النية، ممكن بشروط طبعا. مثلا واحد لما يتزوج في أول ليلة في الزفاف بيعمل إيه؟ بيضع رأسه على ناصيتها ويقول اللهم إيه اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. يعني أعتقد أن مثل هذا الموضع أيضا أن لما حتة إذا فرقت دي خليه في صوت واطي شوي، يعني ما يسمعش يعني زوجته في أول ليلة أول مرة يلتقي معها ويقول بقى وفرق بيننا إذا فرقت إلى شر، يعني المفروض تكون فقيها قوي عشان تستوعب. لكن في الغالب النساء بيبقوا إيه ممكن يؤذيها هذا، أو فممكن يقول الذكر طبعا لكن يخفض صوته وهكذا. نفس الشيء إذا استنصحك أخوك فانصحه، يعني بدون أن تؤذي شعور البائع. فالحديث الذي قادنا لهذا الاستطراد المستشار مؤتمن وإذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. ثم يقول ويحرم عليه الحكم وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، قياسا على الغضب لأنه في معناه، لأن هذه الأمور تشغل قلبه ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكم وتأمل الحادثة. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.